مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم الخطر الايراني. هذه الحلقه بعنوان كيف نتصدى لايران؟ كيف نتصدى لهذا الخطر الداهم والذي بيت بليل تحالفات سريه مع الصهاينه الملاعين وكذلك مع الغرب والشرق كذلك، لكي يفتت أمتنا ويسلمها لأعدائها كما هو عادة هؤلاء القوم على مر التاريخ. كيف نتصدى لإيران؟ عنوان حلقة اليوم من الخطر الإيراني، وفيها عدة عناصر يجيب عنها الأستاذ مشعل النامي الكاتب والباحث السياسي. نرحب بك.
أهلا
بك. نبدأ مباشرة، يعني أنت تقول كيف نتصدى لنا، أو عنوان الحلقة يقول كيف نتصدى لإيران. مدى خطورة الإقدام على مثل هذه الخطوة، وخاصة من الدول المتاخمة لإيران، دول الخليج تحديدا؟
نعم، في البداية يجب أن نعرف هل إيران بالفعل دولة قوية أم هي دولة متوسطة أم ضعيفة؟ هل نقوى نحن على التصدي لإيران أم لا؟
نعم،
إيران جغرافيا دولة واحدة، سياسيا ربما هناك بعض القلاقل، لكن داخليا داخل إيران هناك قوميات متعددة، وهناك لغات متعددة، وهناك ديانات متعددة. يعني إيران ممزقة، شر ممزق من الداخل. إيران ضعيفة جدا من الداخل بهذا
10 قوميات.
عشر قوميات، إذا قلنا أن يعني هناك قوميات ليس لها تأثير، الخمسة هي الرئيسية. الفرس، الأريين، والآذريين، والتركمان، والعرب، والبلوش. بلوشستان أصلا مملكة احتلها رضا بهلوي، وكذلك عربستان اللي هي الأحواز
المحتلة
أيضا إمارة. إذن فهؤلاء أيضا طبعا لهم أطماع بأن يستردوا، بأن يزيلوا الاحتلال. هم يعتبرون إيران دولة محتلة. فسهل يعني جدا، من الداخل إيران مفككة جدا، وسهل اختراقها والدخول فيها، لأن هذه الدول ترى أصلا أن العمل المسلح هو مقاومة مشروعة ضد النظام. يعني نحن نرى أنهم إيرانيين، أو العالم يرى أنهم إيرانيون، مثل البلوش وغير البلوش. وهم يرون أن العمل المسلح ضد هذا المحتل هو عمل مشروع، كما تنص يعني
الدساتير والشرائع
القوانين الدولية. نعم، إذن فإيران أصلا ضعيفة من الداخل وواهنة، وأيضا كذلك ضعف البنية التحتية وضعف الميزانيات التي تصرف على الداخل الإيراني ضعيفة جدا، بل تكاد تكون معدومة. جل ما يصرفه الإيرانيين من ميزانيات هو ما يصرفونه على سباق التسلح، وعلى مشروع النووي، وعلى مشروع تصدير الثورة، وهو المشروع الأخطر الذي يتبناه نظام
الشعب الإيراني. فقير ويصرفوا الفلوس في تصدير الثورة.
نعم، يصرفوا يعني يغدقوا على الشعوب الأخرى لكي يستميلوها سياسيا. نعم.
طيب استاذ مشعل، عايزين نتكلم عن المحتل بقى. يعني احنا دلوقتي قلت ان ايران محتله، طب يعني لماذا في الذهنيه العربيه نفرق بين احتلال واحتلال؟ يعني الصهاينه محتلين لفلسطين، الايرانيون محتلون للاحواز، وهي مساحتها قد الشام كله، قد سوريا ولبنان والاردن وفلسطين، ومحتله برضو جزء الامارات الثلاثه. لماذا في الذهنيه العربيه لا نعتبر ايران محتله؟
حقيقه ربما هذا يعني نلجأ إلى هذه الطريقة من التفكير بسبب ضعفنا. نحن تخاذلنا عن نصرة الأحواز 3 مرات. المرة الأولى عندما احتلت الأحواز، والمرة الثانية عند تقسيم سايكس بيكو، والمرة الثالثة عندما تولى الخميني قلب النظام وتولى السلطة. كان يجب أن نطالب بالبداية من الاحتلال، ولم نطالب. كان يجب أن نطالب بها كدولة. عندما قسمت، عندما جاء تقسيم سايكس بيكو، ولم نطالب. كان يجب أن نطالب بها كدولة أيضا عندما أتى الخميني واستلم السلطة، ولم نطالب في هذه الفرص التاريخية الثلاث. كانت هي يعني فرص سهلة بالنسبة، أسهل بالنسبة لنا من الآن. الآن إيران تعتبرها شأن داخلي، ودولنا طبعا لا يحبون القلاقل ولا يريدون المصادمة مع إيران.
وقامت الدولار بينطنش؟
طبعا هو هي إمارة عربية أصلا. يجب أول من يطالب بها يجب أن يكون هي جامعة الدول العربية.
طيب إذن بالنهاية سؤالنا، خطورة إقدام على هذا التصدي لإيران أو على هذه الخطوة، ترى من وجهة نظرك أن إيران بطل من ورق أو دولة كرتونية وهي مسألة ليس فيها خطورة؟
نعم،
نظر لتعدد العرقيات داخل إيران أو تفتيت إيران من الداخل أصلا.
نعم، إيران إيران لا تملك قوة عسكرية كبيرة، يعني أسلحتها قديمة وممتلئة.
وما هي المناورات اللي بنشوفها كل شوية؟
مناورات هم يأتوا بصواريخ قديمة من الصين ومن روسيا متخلفة عسكريا، يعني لا تعتبر بالتكنولوجيا العسكرية الموجودة حاليا، لا تعتبر شيء هذه الأسلحة.
الصواريخ مشعل بيقول لك عابرة القارات، صاروخ 1300 مدى 1300 كيلو.
عابرة القارات
يعني، يعني ولا إيه؟
لا يعني عبر قناة السويس
من إلى عبر الخليج العربي عليكم أنتم بس.
نعم
17 كيلو.
لكن في الحقيقة طبعا هو يأتي بصواريخ قديمة ويغير ألوانها ويغير شوية يعني أشياء تقنية فيها ويقول طورنا هذه الأسلحة.
نعم.
وهو في الحقيقة أصلاً أسلحة هذه عفى عليها الزمن وشرب. الآن نحن في زمن يدير الأمريكان الحرب من واشنطن وفي أي مكان في العالم، داروا في غرفة عمليات واشنطن، كان الجندي الأمريكي وهو في واشنطن يضرب الصواريخ ويحرك الآليات والطائرات بدون طيار، وهو يعني يضرب العراق وهو في واشنطن كما حصل في غزو العراق. نحن الآن أمام يعني ترسانة عسكرية أقل عددا. إيران ترسانتها العسكرية تعوض ضعفها بزيادة الهائلة بالقوى البشرية لكي تعوض ضعف التسليح العسكري. نعم.
طيب يعني فعليا يمكن الإقدام على مثل هذه الخطوة.
طبعا.
أنت ترى ذلك؟
نعم.
طيب هل ترى أن الغرب سيمكننا من هذه الخطوة، وخاصة أن الغرب سرا حليف لإيران؟
نعم.
أو نقول هما مشروعان ضد الأمة، ربما تتقاطع المصالح بينهما فيختلف، لكن الاثنين يقصدوا تدميرنا. هل الغرب سيسمح لنا يعني ضمن مخططاته أن نتصدى مباشرة نحن وإيران؟
الغرب يحترمون القوي ويلعبون الألعاب المشروعة سياسيا. وإيران تلعب هذه الألعاب سياسيا مع الغرب. إيران تناور وتكذب وتلف وتدور ويعني تحاول أن تتصدى لبعض الهيمنة الغربية. في حقيقة نحن لدينا كدول عربية أو كأنظمة عربية لديهم تصور أن إيران أن الولاء للغرب هو الذي يثبت الحكم. وهذه النظرية بطلت في الربيع العربي، حيث أن حسني مبارك وابن علي حلفاء للغرب وضحوا
بهم،
والقذافي أيضا وضحوا. لا القذافي خلينا نقول ممكن يكون عنده يعني
لا مشاكل. لا كان حليف باطني،
حليف نعم صحيح، الغذافي حليف وكذلك بشار الأسد، وكذلك أكثر واحد اغتاظ هو علي عبدالله صالح لأنهم يعني نكبوه. الأعظم من ذلك والأدهى والأكبر أنهم أرادوا التخلي عن ملك البحرين ملك حمد، وسحبوا الأسطول الخامس من البحرين، وتحدثت هيلاري كلينتون عن أن من حق البحرينيين أن يتظاهروا. إذن الغرب لن يرضى علينا، الغرب لن يرضى علينا بس إذا وليناه. فالولاء للغرب لا يمكن أن يحقق الاستمرار والاستقرار لهذه الأنظمة. ما يحقق الاستمرار والاستقرار والاحترام هو اللعب بالطرق المشروعة مع الغرب، اللعب سياسيا والمناورة
وامتلاك
أوراق الضغط وأوراق التي ممكن أن تؤثر في المنطقة. طالما استخدمت إيران، لطالما استخدمت حزب الله أو كما يسمى بحزب الله كورقة ضغط، استخدمته في دول الخليج، استخدمته في لبنان، استخدمته في سوريا، استخدمته في أكثر مكان كورقة ضغط.
في البحرين نفسه هو الذي ضرب البحرينيين.
بالضبط نعم صحيح بالضبط. فامتلاك الأوراق والتصرف يعني بدون إذن الغرب هو ما يجلب احترام الغرب أصلا، وليس موالاة الغرب هو ما يجلب احترامهم.
طيب استاذ مشعل، هنا عايزين نفرق بين إيران التي تصنع أوراق ضغط
نعم
في المنطقة، وبيننا نحن كعرب معنا هذه الأوراق ولا نستطيع اللعب بها. يعني هي جاهزة مجهزة كاحتلال الأحواز، كاحتلال جزر الإمارات، كالبترول الذي يعني يفيض ويزيد عندنا وهم يعتمدون عليه وكا 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 يعني عندنا 100 ورقة ضغط، لماذا لا نستغلها في الوقت الذي نجد إيران تصنع هذه، ليس عندها ورقة ضغط لكن تصنعها لتلعب بها؟ نعم
صحيح،
يعني احنا عندنا جاهزة، ربنا ادهلنا جاهزة.
صحيح،
تفضل.
هناك كما قلنا أن إيران ممزقة من الداخل ومشتتة لغويا ودينيا وعرقيا، يعني بشتى يكاد يكون يعني لا يكون بلد في العالم ممزق كما هي إيران. الهنود نعم هم لغات وهم قوم يعني قوميات لكن مختلفة. ثقافتهم واحدة. هنا نجد ثقافات مختلفة أولا. ثانيا أن محيط إيران كله مختلف عن إيران، إيران تعيش دولة وحيدة
منبوذة في المنطقة،
منبوذة في المنطقة، لا توجد منطقة مشابهة لإيران، لا يوجد فرس إلا في إيران، لا يوجد شيعة اثنا عشرية أو التشيع الصفوي إلا في إيران كدولة. فهذه إيران منبوذة وجاهزة طبعا، ما تستطيع أن تفعله الدول العربية أو دول الخليج على وجه الخصوص. دول الخليج فيها مئات الآلاف من العمالة الإيرانية،
نعم
تستطيع رجعهم إلى إيران.
ورقة الضغط شديدة يعني.
نعم دول الخليج لديها تبادل تجاري ليس بقليل مع
الإمارات، يعني إمارات محتلة إيران ثلاث جزر وتلاقي أكبر مراكز تجارية في دبي وغيرها للإيرانيين.
في الكويت نحن نستورد العديد من البضائع الإيرانية من السلع الإيرانية. ماذا تخيل لو أرسلنا العمالة الإيرانية وأوقفنا الاستيراد من إيران
وأضعفناها اقتصاديا،
وأضعفناها اقتصاديا هذه خطوة، ودعمنا الحركات المسلحة بالمال من تحت الطاولة، الحركات المسلحة التي تعمل قلاقل داخل إيران كجند الله وغيرها، ندعمهم من تحت الطاولة بالمال،
مجاهدي خلق،
مجاهدي خلق توقفوا عن استخدام السلاح. ماذا لو جذبنا هذه القوة، مجاهدي خلق والجماعات السياسية،
بلاش إخواننا الأحوازيين اللي جاهزين،
الجماعات السياسية الأحوازية، أنا سأتيك جماعات سياسية الأحوازية والجماعات البلوشية المسالمة، هؤلاء يجب أن يكونوا في دول الخليج في مواجهة إيران بالصف الأول. إيران الآن مغتاظة من مخيم أشرف الذي هو تابع لمجاهدي خلق، نعم مغتاظة أنه قريب، يعني تريد أي طريقة أن يزول من هذا المكان. وسيكون إن شاء الله هو موضوع الحلقة القادمة. تستطيع دول الخليج أن تدعم هذه الحركات كلها، وتستطيع أن تدعمها سياسيا وترفع مطالبها إلى مطالب رسمية، يعني تقدم دول الخليج مطالب هذه الحركات المعارضة في الأمم المتحدة، في جامعة الدول العربية، تجعلها مطالب رسمية ترفعها إلى مستوى رسمي. تستطيع دول الخليج أن تضغط على إيران على ملف النووي الإيراني، وأن تقف ضد طموح إيران في الاستمرار بهذا الملف. مفاعل النووي، مفاعل بوشهر، الكويت والمنطقة الشرقية في السعودية والبحرين وقطر أقرب للمفاعل من طهران. المفاعل أقرب لهذه المناطق الأربعة والدول من طهران. إذن خطورته علينا أكثر من خطورته على
إسرائيل،
على لا على طهران نفسها.
ما بيقول لك احنا بنعمله على إسرائيل عشان إسرائيل وأمريكا
هم يقولون انه مفاعل سلمي يعني. لكن يجب ان تضغط دول الخليج على هذا الملف. لا تترك يعني إيران تتحرك بكيفها، ونحن نصرح ان دول الخليج من حق إيران امتلاك النووي السلمي. ليش من حق إيران؟ اين المداورات السياسية؟ اين اللعب السياسي؟ يعني اين وسائل الضغط؟ اين كروت الضغط؟
يعني انت ترى ان في خيبة للدبلوماسية العربية؟
أنا أرى أن لا دبلوماسية عربية. طيب. هناك تبعية عربية. تبعية عربية على شكل دبلوماسية ممكن، لكن ليس هناك أي دبلوماسية عربية. الدبلوماسية العربية تستفيد منها الدول العربية في اكتساب، يجب أن تستفيد منها يعني في اكتساب حقوق. نرى أن الدبلوماسية لا تجلب لنا شيء أبدا.
تنازلات.
حتى حقوقنا ما نأخذها في الدبلوماسية بصور دبلوماسية. هي فلسطين لم نكسب، يعني قضية فلسطينية لم نكسب أي شيء يذكر دبلوماسيا. قضايانا العربية لم تستطع جامعة الدول العربية أن تحلها دبلوماسيا، لم نستطع، ما زال يعني موقف جامعة الدول العربية هل هو مع الشعب السوري أم مع بشار الأسد، لا ندري يعني ماذا، ما هي الدبلوماسية وما هي ملامح الدبلوماسية العربية.
طيب استاذ مشعل، هل تقوى الدول المنطقة على تبني مشروع سني لمواجهة تصدير الثورة؟
دول المنطقة تملك المال وتملك اعتبارات سياسية هي دول مجتمعة وهي دول
قومية، لغة واحدة، دين واحد، قومية واحدة، عايزين ايه تاني؟
وتملك ايضا اكثر من ممر مائي مهم فيها جل نفط العالم، الخليج العربي والبحر الأحمر، مناطق مهمة استراتيجيا، وكذلك قناة السويس إذا دخلنا مصر مع دول المشروع السني. المشروع السني حقيقة في تصوري يجب أن يقوم على ثلاث ركائز رئيسية.
ده ملامح المشروع.
ملامح المشروع، نعم. يجب أن يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، ومن ثم سنرجع للسؤال هل تقوى ولا لا تقوى. الركيزة الأولى هي العمل الخيري والعمل الدعوي.
نعم.
مع بعض، عمل خيري وعمل دعوي لكي ننتشل هذه
الشعوب أو المضطهدين،
لا، لكي ننتشل الناس من الكفر والضلال إلى نور الإسلام والتوحيد. ونحن مكلفون بالرسالة، الله عز وجل يعني قال رسوله عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك
وإن لم تفعل فما بلغت رسالة.
نعم. هناك أيضا آيات كثيرة،
نعم يعني،
نعم. ونحن مكلفون ونحن مستخلفون،
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله،
دعا إلى الله وعمل صالحا، نعم.
قل هذه سبيلي،
نعم، ادعو إلى سبيل ربك بحكمة، نعم. قل هذه سبيلي،
والرسول قال بلغوا عني ولو آية،
بالضبط، نعم. فالبلاغ نحن أولى
مأمورون به،
مأمورون به، وهو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بداية الدعوة إلى نهايتها قم فأنذر، إلى نهاية آخر رمق في حياته وهو يدعو، يدعو إلى، يعني يدعو إلى
التوحيد،
إلى التوحيد وإلى الدين وإلى ما أمره به الله عز وجل. إذن فنحن مأمورون بالدعوة.
يبقى إذن العمل الخيري والدعوي، والمقصود بالدعوة هنا الفكري،
الدعوة، نعم، الدعوة الديني،
الديني، نعم،
نعم، الدعوة. العمل قلنا العمل الدعوي و العمل الخيري مع بعض متلازمان، ويجب أن يتلازم أيضا معهم العمل السياسي والخط الإعلامي. عرفت أستاذ محمد ما هي أهمية الإعلام في العصر الذي نعيشه الآن؟
ربما الإعلام دور الآن إعلاميا،
بالضبط، الإعلام أسقط دول ورفع دول. الإعلام حصلت حرب إعلامية مؤخرا بين المملكة العربية السعودية وإيران، قطعت على إثرها شركة عربسات البث عن قناة العالم. نعم. لماذا نترك نحن هذا المجال؟ لماذا نحن نبني قنوات إعلامية تبث المسلسلات والأغاني والعهر الإعلامي، عفوا على هذه الكلمة، أين ما هو مشروعنا من خلال هذه القنوات؟ نحن نعم نملك أكبر قنوات، لكن ماذا تقدم هذه القنوات؟
ايه مضمون رسالتها يعني؟
ماذا تفعل داخل بيوتنا هذه القنوات؟
ايه سياستها العامة؟ هدفها ايه؟
ماذا تفعل بنا نحن الشعوب هذه القنوات؟
تخزلنا،
نعم، تمزقنا وتخذلنا وتخلق فينا انحلال خلقي. ايضا المشروع يجب ان يتلازم مع المشروع السياسي، فالاعلام يسوق للسياسة، نعم، ورجال الإعلام في الغرب وفي أمريكا على وجه الخصوص لا يستغنون أبدا عن رجال السياسة، عفوا، لا يستغنون أبدا عن الإعلام. الإعلام هي الذراع الرئيسي أو هي العمود الرئيسي في الشأن السياسي. يجب أن نسوق أنفسنا للعالم أننا دول نقدر أن نعمل شيء.
خطابنا الإعلامي يختلف،
نعم، يعني مثل قناة الجزيرة، يجب أن يكون قناة الجزيرة عملت على مصلحة قطر فقط، مصالح قطر السياسية، لماذا لا يكون لنا قناة أكبر وأعظم شأنا تعمل على مصالحنا مشتركة؟ قناة تتبناها جامعة الدول اللي يفترض أنها عربية أو جامعة، وهي ليست جامعة، هي جامعة الأنظمة العربية وليست جامعة الدول العربية. يجب أن ينتهي في رأيي مشروع جامعة الدول العربية، ينتهي، يعني نعطيه رصاصة الرحمة ونبدأ بمشروع جديد بديل باسم آخر،
بملامح المتغيرات اللي احنا بنعيشها،
نعم، بالضبط، بملامح أخرى خذلتنا جامعة الدول العربية ولم نستفد منها بشيء. يجب أن يكون لنا شيء، يعني عمل سياسي يجمعنا فعلا، تكون لنا كلمة واحدة كالاتحاد الأوروبي. يجب أن يكون لنا اتحاد إسلامي مفعل وليس بالكلام فقط، يعني يحمل بعضنا بعضا، إذا هذا يعني وقع يحمله أخيه، وهذا صلب الإسلام. يعني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجسد والحمى. والركيزة
الثالثة
هي
حلف العمل الخيري والدعوي. نعم. وإن العمل السياسي والخطاب الإعلامي.
نعم. هي حلف عسكري سني. يجب أن يكون لدينا حلف عسكري سني. يجب مثلا عن دول الخليج لا تساهم بهذا الحلف بقوة بشرية. نجلب القوة البشرية من دول كثيرة لديها لديها قوة بشرية. أيضا هناك بنغلاديش والهند والدول هذه
باكستان.
يعني باكستان أيضا 170
مليون
أو 160 مليون. أيضا هذه الدول لديها قوة كثافة بشرية عالية. ونحن لدينا المال ولدينا المعدات. لماذا لا يكون بيننا حلف عسكري؟ لماذا لا نكون حلف يتدخل كحلف الناتو؟ نحن أولى بهذه الأحلاف.
يكون في شقيق دفاع مشترك، أي دولة يتم التعدى عليها، أي فرد في الحلف نفسه تقوم له الدنيا.
بالضبط.
اللي هي من منطلق ومعتصمه.
نعم، وإسلامه. بالضبط تماما. الحقيقة هذه الأمور الثلاث هي التي تجلب احترام العالم.
أو هذه ملامح المشروع السني.
نعم، هي المشروع السني، هذه الملامح الثلاث هي تجلب احترام العالم بالمشروع السني. والمشروع السني أصلا نحن يعني يتوجب علينا شرعا أن نعمل بهذه الأمور، أن نتوحد كمسلمون. يجب علينا أن يدافع القوي فينا عن الضعيف. يجب علينا أن يعين فينا الغني الفقير. وفي نفس الوقت هذا يشكل لنا قوة وأمان اقتصادي وأمان عسكري وأمان سياسي وأمان اجتماعي.
يعني أنا بس كان عندي تعليق أستاذ مشعل، أختلف أن الجزيرة عملت لمصلحة قطر. لا، هي الجزيرة عملت لمصلحة الفوضى الخلاقة التي تتبناها أمريكا والصهاينة أو المشروع الصهيوني الصفوي الأمريكي في المنطقة، وهي يعني إثارة الشعوب على حكامها، تخوين الحكام، يعني كذلك التقليل والتحقير من شأن الشعوب العربية.
هذا لم يتم إلا بأمر من قطر.
يعني لم يكن لها هدف من 96 إلى الآن إلا تحقير من شأن الشعوب العربية. نعم. والإقلام من شأن هذه الشعوب واعتبارها قطيع.
زيادة مشاكل وإثارة مشاكل.
إثارة الشعوب على حكامها.
نعم.
كذلك اتهام الحكام بالعمالة وللغرب وغير ذلك.
صحيح.
هذا ما يتم على مدار العشر سنوات أو 11 سنة الماضية.
صحيح.
طيب، عايز أقول الخليج يحارب إيران.
ويديرها أناس من جنسيات أوروبية، هم عرب لكن أصلا لم يعيشوا في الدول العربية، عايشين في الدول الغربية، لا ندري لمن ولاؤهم
ولا
لا ندري لمن ولاؤهم. أتوا من دول غربية، واحد جنسيته بريطانية واحد جنسيته كذا، وأتوا وعملوا في هذه القناة ومزقوا الدول العربية شر مزق.
طيب، الخليج يحارب إيران، عنوان شديد.
نعم.
يعني ما هو هذا المشروع الذي أعلنتم عنه مؤخرا؟
أعلننا مؤخرا عن مشروع سياسي شعبي، وهو عبارة عن تجمع شعبي اسمه تجمع الخليجي الشعبي لتحرير الشعوب الإيرانية. اختصار هذا التجمع وشعاره الخليج يحرر إيران. تقوم الفكرة على أن تتوحد الجهود الشعبية في دول الخليج والدول العربية عموما، لكن الخليج نحن أقرب من الخطر ونحن أكثر من عانى من هذا الخطر. أن تتوحد الجهود وأن نقدم الدعم السياسي والإعلامي لكل قوى المعارضة التي تعمل لإسقاط النظام الإيراني الحالي. نعم. القوى التي تعمل المقاومة التي تعمل، هناك مقاومات كثيرة تعمل، بعضها يعمل عسكريا، بعضها يعمل سياسيا، بعضها يعمل إعلاميا. نعم، نحن نجمع هؤلاء ونقدم لهم دعم ونرفع أصواتهم وننشر قضيتهم قضاياهم في دولنا دول الخليج العربية. هذه هي باختصار ملامح المشروع. آليات عمل المشروع، نعمل حقيقة نحن لم نزل في بداية مشروع ونطمح إلى الدعم المادي. ولدينا يعني خطط، لو امتلكنا فقط قناة تلفزيونية واحدة
متخصصة في هذا الشأن، حماية الأمة من هذا الخطر الداهم
بتمويل كافي، يعني في وقت قريب سيسقط النظام. لا يوجد أي قناة واجهت النظام الإيراني مباشرة وتخصصت بمواجهة النظام الإيراني. نحن مستعدون.
صفة
تتكلم عن العقيدة بصورة عامة.
ولا مشروع عقدي والسياسي.
نعم.
والسياسي يعني.
لكن لم تركز، لم تغطي صفة
إخبارية.
نحن نقصد إخبارية، نريد نشر إخبارية من الداخل الإيراني.
قناة إخبارية للأمة.
نعم، قناة إخبارية، قناة إخبارية ليس للأمة، قناة لداخل إيران لإسقاط وإضعاف وتبيان ضعف هذا النظام. نحن مستعدين أن نبث من أوروبا من أي مكان آخر الدنيا، يعني نأخذ شرنا معنا هناك. لكن نحن في الحقيقة أنا ومجموعة من
الأخوة، لا من مصر، من هنا يعني. النايل سات مفتوح ولا
نايل سات لا تعليق. المهم ف يعني نايل سات انتوا عرفتوا شفتوا كيف فعل فيكم نايل سات،
وخلينا ما نقطع خافوا مننا،
خلينا من نايل سات. فأنا نتكلم عن حرية فعلية حقيقية في أوروبا للأسف يعني، ويجب يعني أن تكون الحرية هذه عندنا في دول الخليج أو الدول الإسلامية عموما. فنحن نريد قناة واحدة فقط نبث بعض البرامج العربية المترجمة بالفارسية، ونسلط الضوء على إجرام هذا النظام، ونسلط الضوء على أماكن التي خرج فيها الشعب مثلا في مظاهرات او اعتصامات او اي شيء داخل ايران. الان في تبريز على سبيل المثال هناك مظاهرات يعني هائله صار لها يعني فتره من الزمن. لا ارى تغرير واحد في الجزيره عن هذا الامر، ولا ايضا في القنوات العربيه. قنواتنا العربيه لا تريد الصدام، هناك يعني الدوله تريد الانفصال داخل ايران، ولم نلتفت لها نحن. إذا لم نلتفت هذا الوقت فلتبشر إيران بطول السنة.
وتقوم الحكومة الإيرانية بإبادة مثل هؤلاء المساكين كما نعم. عمل يحدث في النشاط السوري أو في نعم. في القدر السوري.
أذربيجان الآن المشكلة حصل في أذربيجان من الأذريين. الأذريين يطلبون الانفصال من إيران، وعاصمتهم للأسف تبريز هي الآن في إيران. عاصمة السجاد العجمي، السجاد الإيراني. يعني مركز صناعة سجاد وكذا في هم الشعب الأذري في إيران.
وش كده أمريكا أستاذ مشعل بتلاعب إيران بالأذريين دول في إقليم ناغورنو كاراباخ.
نعم.
المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. نعم. أمريكا تمدهم شوية يعلو، إيران تخاف أحسن ينتقل العدوى للداخل، تبدأ ترضخ للأمريكان. يعني أمريكا إيران تضع أوراق ضغط ضد إيران.
نعم. وأيضا يمين. إيران تفعل كذلك. إيران ساندت الأرمن بالزبط. المسيحيين ضد أذربيجان الشيعة. زين، على طاري أذربيجان والدول السوفيتية، دول الجمهوريات السوفيتية أو الجمهوريات الإسلامية، هناك حصلت حرب سميت بحرب المطابع. حصلت هذه الحرب بعد أوريك يعني عينة كيف نحن غافلين عما أحدث حولنا
عن أوراق الضغط. لسه نرجع تاني ليه
أوراق الضغط ونحن
كده نعم. على طبق من ذهب زي ما
بنقول. نعم، ونحن غافلين عما يدور حولنا في الحقيقة. حصلت حرب سميت حرب المطابع في الجمهوريات الإسلامية.
طب هناخد حرب المطابع بعد إذنك سمح على المشاهدة الكرام، نستمع ونكمل هذه الحرب والتي يعني فاتت علينا جميعا كعادتنا، يعني نغط في نوم عميق تجاه ما يدبر لنا بليل، يعني بعد هذا الفاصل. مجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من الخطر الإيراني بعنوان كيف نتصدى لإيران، كما أجدد لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ مشعل النامي الكاتب الصحفي الباحث السياسي. مجدد لك التحية.
الله يحييك.
أهلا بك. كنا قبل الفاصل نتحدث عن حرب المطبوعات.
نعم، حرب المطابع
أو المطابع
حصلت نعم. في الجمهوريات الإسلامية لما انتهت
الاتحاد السوفيتي،
لما تفكك الاتحاد السوفيتي وخذت هذه الجمهوريات استقلال، هناك أمر مهم على الجمهوريات هذه أن تختاره، هو ما هي اللغة الرئيسية لهذه الدول، ماذا ستكون اللغة الرئيسية، ومن خلال اللغة الرئيسية ستتحدد ثقافة هذا الشعب وسيكون قريب أو منتمي إلى شعوب يعني متشابهة باللغة، أو ستتمكن هذه الشعوب من التأثير عليه فكريا وثقافيا.
مسخ هويته؟
لا، ليس مسخ هويته. كان هناك صراع بين ثلاث أطراف رئيسية. الغرب من ناحية،
روسيا من ناحية،
وإيران. روسيا كانت مفككة ومش عارفة يعني لا تعرف ما هي ملامح المستقبل بالنسبة لها، تحدد ملامحها المستقبلية. والطرف الثالث هو تركيا. تركيا وإيران والغرب تصارعوا وتنازعوا
على هذه
امتلاك المطابع ولطباعة المطبوعات كل واحد يطبع بلغته لكي تلقى رواجا في هذه الدول فتصبح اللغة الرئيسية.
رابط لهذه الدول،
رابط لهذه الدول،
تخيل هذه الشعوب بالدولة التي طبعت وتعلموا لغته.
نعم، أذربيجان يتكلمون تركي، فتجد هناك رابط بينهم وبين
أو ميل إلى تركي،
ميل ورابط، ويتأثرون مثلا بالأغاني وبالمسلسلات التركية وبالكتب التركية وبالثقافة التركية. هي اللغة واحدة، ودولة كبيرة تؤثر دائما، تجذب الدولة الصغيرة إذا كانت بنفس اللغة. انظر إلى الهند مثلا، وتأثير الهند إعلاميا على بقية الدول
عن طريق السينما،
ما حولها، عن طريق السينما الهندية، عن طريق بوليوود مثلا. فحصلت هذه الحرب ونحن لم، طبعا هي كلها جمهوريات إسلامية، ماذا لو كانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية في هذه الجمهوريات الإسلامية مثلاً؟ هل دعمنا نحن
الكتاب المقدس كمان يعني
نعم
يعني
بالضبط على الكتاب، على القرآن، هل دعمنا نحن هذا التوجه؟ هل سعينا لأن تكون اللغة العربية هي اللغة السائدة أو اللغة الرسمية في هذه الجمهوريات؟ طبعا لا. هل نعرف ما يحدث كان حينها ولا لم نعلم؟ لم نعلم ما حدث أبدا، ولسنا بمعنيين أبدا بهذا الموضوع، بل نحن يعني معزولون عن العالم في الحقيقة، ثقافيا وسياسيا ليس لنا أي شأن بما
من نجح في حرب المطبوعات يا
دكتور؟ تفرغت وتمزقت وتوزعت، يعني كل أخذ
نصيبه.
نعم، كل أخذ.
طب المطلوب من دول الخليج تجاه هذا التجمع؟
المطلوب من دول الخليج أول شيء أن تتركنا في حالنا.
أنت تقصد الحكومات؟
الحكومات طبعا.
يعني هذا شغل التجمع، يعني شغل شعبي.
نعم طبعا.
ما مش هتدعمكم فيه؟
لا، هو شعبي. لو حصلنا دعم مادي من بعض الأطراف يعني القريبة من الحكومة، الحمد لله جيد وسنعمل.
يعني مش شايف إن المفروض ده دور الحكومات أصلا؟ لأن الحكومات لما تدعمكم هتحافظ على كيانها واستقرارها وتحافظ على استقلاليتها.
نعم، لكن نحن نفترض أن الحكومات تعيش واقعها الخاص. حكوماتنا، أنظمتنا،
أو لا، حساباتها الدولية،
تعيش واقعها الخاص ولديها حسابات ولديها أسلوب يعني تسير عليه منذ عشرات السنين، ربما لا تستطيع تغييره، وربما تقيدها شوية الدبلوماسية وتقيدها علاقتها بإيران وعلاقتها بالغرب. فنقول لهم اتركونا ونحن نعتبر نعم منظمات المجتمع المدني، اعتبرونا من منظمات المجتمع المدني، واتركونا. وإذا عندكم أحد يبي يتبرع حياه الله، نستقبل يعني إذا هناك كان دعم مادي. حقيقة الأمر الآخر بالإضافة إلى الأمر
يسيبونا في حالنا؟
لا، بالإضافة إلى الإعلام، إلى القناة، نفكر في عقد مؤتمرات نجمع فيها الأطراف
أو النخبة التي تفهم المشروع الإيراني جيدا،
أقصد المعارضة الإيرانية. كل أطياف المعارضة الإيرانية نجمعهم في مؤتمرات، وحتى لو كان في خارج دول عربية. أنا حضرت مؤتمر
قالوا كان حاضر 100,000 ويزيد يعني.
لا، أنا حضرت مؤتمر بعديه كان بعده بأسبوعين في منتصف رمضان في باريس أيضا، مع مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة. وحقيقة سمعت مع دارة، لأن كان قبل أسبوعين مؤتمر اللي حضروا 120,000، فسمعت ما دار في هذا المؤتمر. حضر في مؤتمر واحد 120,000 من أنصار مجاهدي خلق في باريس. نعم نعم، وعندي أفلام فيديو والصور. 120,000. حضر 5,000 برلماني
إيراني فقط؟
لا، ولا برلماني عالمي. إيران ما في 5,000 برلماني.
لا، أنا أقصد ممكن يكون على مدار مثلا
ولا واحد فيهم إيراني. ولا واحد فيهم إيراني. 5,000 برلماني على مستوى العالم. حضر آلاف رؤساء بلديات، كل رؤساء بلديات أوروبا حضروا. يعني تجمع بهذا الثقل لابد أنه يؤلم إيران،
لابد أنه يستغل من قبلنا.
نحن 3 كويتيين زرنا هذا المؤتمر، رجعنا، قامت الدنيا ولم تقعد من قبل أذناب إيران في الكويت.
في الكويت
نعم، جديدة الدار عملت موال طويل عريض، والسفارة الإيرانية قدمت شكوى رسمية لوزارة الخارجية.
ما ده اللي كان يخليني أسألك بقى، لما أنتوا تعملوا الجهد ده ألا يسبب هذا الضرر لدول المنطقة، دول الخليج؟
الضرر أصلا أتانا منذ اليوم الأول من استلام الخميني السلطة. أكثر من هذا الضرر ما الذي سيأتي؟
ما هو أنت بتقول يا أستاذ مشعل 3 راحوا حضروا مؤتمر، وأنتوا ناس مستقلين وصحفيين ولا كذا، فجأة جيتوا لقيتهم مستنيينكم بالشكاوي والسفراء قدمت احتجاج رسمي للدولة الكويتية. يعني طب ما بالك بقى لما تعمل لي مشروع تسميه التجمع الخليجي العربي الشعبي لتحرير الشعوب الإيرانية.
الضرر يا أستاذ محمد بدأ ضد من إيران، ضد دول الخليج منذ قيام الثورة
من 1979
من 1979 نهاية 79 أول مظاهرة المقبور منذ بداية منذ أواخر 79 كانت أول مظاهرة أو محاولة لإسقاط الحكم في البحرين
سبحان الله
بدعم من
يعني
إيران.
الثورة قامت 79 80 قامت في إيران كان عايزين في البحرين كان عايزين ياخدوا البحرين
لا نهاية 79
هذا الخميني اللي بيقول لك إسرائيل
نهاية 79 في نفس العام
سبحان الله
نهاية 79
في سبتمبر
المدرسي
يعني الثورة قامت في 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 فبراير في سبتمبر كان عايزين
أظن بكوية. أظن في ديسمبر أظن
يعني سبتمبر أو ديسمبر في نهاية السنة زي
نعم في نهاية في نهاية 79 قامت احتجاجات
طبعا حرر إسرائيل
ومن الذي من الذي فعل أيضا هو نفسه علي المدرسي وجماعة
محمد هادي المدرسي
محمد هادي المدرسي
اللي كان بيحرض في المظاهرات الأخيرة دي
هم نفسهم نفس الأسلوب ولا سيستمر الأسلوب إيران تضمر لنا العداء منذ عام 79 إلى 2011 إلى اليوم ما الذي سيتذكر من ذلك حرب ودخل معهم صدام حرب 8 سنوات
خلايا تجسسوا عندكم
خلايا تجسسوا عندنا يعني. وخلايا تخريب وفجروا في المقاهي الشعبية والحرم لم يسلم من شرهم
مثلا يحرك فيهم شرا هذا
نعم
الطائرة الجابرية لما
الطائرة الجابرية وطائرة كاظمة أيضا خطفت وهناك طائرة ثالثة حاولوا اختطافها ثلاث محاولات اختطاف الأمر أيضا حاولوا اغتيال صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر رحمة الله عليه أنا. أكثر من هذا الشر ماذا سيفعلون نحن بالحد الأقصى من الشر
يعني أنت تقصد أن هم بيلعبوا على المكشوف
يعني هم
فإحنا نلعب على المكشوف
يعني شرهم وصل فلنرد عليهم نبادر إحنا شرهم أصلا واصل يعني لسنا بمستفزين لهم أصلا أكثر من هذا الاستفزاز لا يوجد منهم شيء
ده متنفزين في الحقد تجاهنا
نعم بالضبط بالضبط فإذا تجمعنا لن يعني يؤدي إلى شيء بالنسبة لهم نحن بالفعل بدأنا بجمع بيانات تأييد نحن أعلننا قبل يومين فقط
بيان تأسيسي
بيان تأسيسي ووصلتنا بيانات تأييد ولله الحمد وأيضا هناك دعم حسب ما سمعت من قناة صفا دعم إعلامي مطلق من قناة صفا
لهذا التجمع
يعني. لهذا التجمع طبعا وترويج للتجمع وصلتنا بيانات تأييد من عشائر عراقية ومن تكتلات وحركات سياسية عراقية ووصلنا أيضا بيانات تأييد من أربع أو خمس مجاميع سياسية أحوازية والآتي في الطريق إن شاء الله هناك أيضا من الكويت وهناك مجاهدي خلق أرسلنا لهم البيان وكلهم إن شاء الله سيأتينا من داخل الكويت ومن البحرين أيضا لدينا اجتماع مع الأخوة في تجمع الوحدة الوطنية إن شاء الله وبعض البرلمانيين في الكويت وبعض البرلمانيين في البحرين الأحوازيين
بس لو أنتوا استغلتوهم
الأحوازيين أنا متصل فيهم الأمس يعني بعض قياديين في الأحواز أيضا لدينا اتصال مع بعض أهل السنة داخل إيران قبل يومين
35% داخل إيران
كنت نعم كنت مع أخوة إيرانيين من داخل إيران من أهل السنة
يعني دولة كرتونية زي ما احنا قلنا
وغدا إن شاء الله يعني يفترض أن نتكلم مع الأخوة البلوش فنحن بالفعل بدأنا بالتحرك قبل أن نحشد التأييد
طب ناخذ تليفونات لو في تليفونات نعم. عمر يعني على الهواتف مشاهدي الكرام تواصلوا معنا في هذه الحلقة من كيف نتصدى لإيران وكان موضوعها الرئيسي التجمع الخليجي العربي الشعبي لتحرير الشعوب الإيرانية الخليج يحرر إيران يعني هذا شعار ينبغي أن يتضامن ويتضافر فيه كل الخليجيين على الإطلاق يعني حتى لا نقول يوما أكلت يوم أكل الثور الأبيض ينبغي على كل شعوب دول الخليج أن يساهموا مساهمة بناءة وفعالة في دعم هذا التجمع حتى نتصدى له إعلاميا سياسيا نمثل أمام جهات دولية كالأمم المتحدة وغيرها لنقدم أوراق احتلال جزر الإمارات الثلاث نقدم أوراق يعني احتلال الأحواز العربية المحتلة نقول أن هذه الدولة هي صفوية كالصهاينة الملايين هي محتلة فليس هناك احتلال قبيح واحتلال جميل معنا أبو خالد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل لما إذا رغبنا أن نتصدى للعدوان الإيراني أول حاجة نتخذها دعم السنة في إيران هذا أول شيء ثاني شيء إسقاط النظام السوري ثالث شيء إسقاط حزب الله لأنهم هم المسيطرين على الشرق الأوسط ولا يمكن ينصد العدوان الإيراني إلا بدعم السنة في إيران، لأنه خطرهم وسنة إحنا يا دول الخليج بما فيهم السعودية، وأنا سعودي وأفتخر أني سعودي ومن منطقة ومن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من أهل المدينة، ونحن كمان عانينا، إحنا كمان عانينا منهم. فلازم دعم السنة في إيران.
شكرا لك أبو خالد، شكرا لك أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. يا أبو عبد الله، طيب انقطع. أخونا أبو خالد بيقول لك دعم السنة في إيران، إسقاط النظام السوري، إسقاط حزب الله. ليه الدول العربية لا تتضامن مع الأبطال في سوريا وهم يعلمون أن سوريا قلب المشروع الإيراني؟
والله هذا سؤال، يعني الشأن السوري بخبايا أتصور. إيران يعني تتميز عن دول الخليج أنها تمتلك شيء من الجرأة، وأظنك تذكر في بداية الحلقات عندما قرأنا شيء من بروتوكول إيران الذي وضع سنة 81،
بروتوكولات آية قم،
نعم، قالوا ماذا قالوا في أول فقرة من البروتوكول؟ قالوا علينا أن نصدر ثورتنا وأن نبادر بإشغال هذه الدول المحيطة بنا حتى لا تقوم هذه الدول بتصدير ثقافتها إلينا، ثقافتها الممزوجة بالغربية، فتحبط ثقافتنا.
نعم. طب معنا روم من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله يا أخي.
حياك
الله. حياك.
شلونك يا أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله، تفضل.
الله يرضى عليك، نشكر الأخ مشعل النامي
الله حياك
على هذا الموضوع، ونشكر يا أخ محمد. شكرا. وكما تكلم الأخ من المدينة المنورة، إسقاط النظام السوري، إسقاط حزب الله، ثم دعم السنة في 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 إيران.
نعم. شكرا.
الخطر القادم على الأمة الإسلامية هو من إيران وعلى الخليج خاصة. يجب على دول الخليج الانتباه والحذر، الحذر.
شكرا.
القادم خطر جدا يا أخي، فيجب علينا التكاتف بصفتنا مسلمين وسنة جميعا في أنحاء العالم.
وصلت الفكرة، بس نحتاج إلى دعم من حكامنا وملوكنا ورائنا. أنا لا أعرف لماذا هم صامتون. يعني
أنا أختلف مع الأخوة.
فضل.
يعني لو سقط النظام الإيراني ماذا سيبقى من حزب الله أو من سوريا؟ لن يبقى شيء. يعني نضرب الرأس.
دراس الأفعى.
نضرب الرأس تموت الأفعى. طيب. طبعا.
علي مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
ليه منصور أحمد ندهش السنة في إيران؟ وعندك انت حسن نصر الله وحزب الله يعني دي صور وجوف في سوريا، وعندك الثورة السورية دي يعني بيّنت أخبشنا الطيب. احنا كنا منخدعين في إيران، وكنا منخدعين في حزب الله والعزة. الحمد لله الذي ظهر لنا الطيب من الخبيث. بس احنا برضو كمسلمين سنة لازم نتوحد علشان يعني علشان ندعم اخواننا في إيران، ما ينفعش كده.
نعم. شكرا أخونا علي من مصر. خليل من البحرين،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يمسك بالخير.
مساك الله بالخير، بس أخفض صوت التلفزيون.
أخوي أنا أشكر الأخ النامي على الطرح الطيب، والحقيقة أن احنا دول نستعاون، المفروض أن احنا ندعم الأهواز.
صحيح.
ونقدمهم مساعدات، يعني كل المساعدات اللي يحتاجون لها، وكل الدعم المعنوي والمادي، ويعني ندعم كل السنة اللي في إيران علشان احنا نحصل لنا موضوع قادم عندهم.
شكرا خليل من البحرين. انتهت الحلقة. استاذ مشعل، نصف دقيقة لتقول ماذا ينبغي على شعوب الخليج لدعمكم.
اقول يجب على شعوب الخليج ان تنضم لهذا التجمع.
تمام.
الآن ليس مطلوب من شعوب.
يعني تنضم إزاي؟ يعني هل في مثلا عضوية مثلا في
نعم، ستكون هناك في موقع إلكتروني وسيتم الإعلان عن كل شيء في قناة صفرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
الآن نريد المجاميع السياسية والبرلمانيين فقط الآن. في المرحلة الحالية.
اللي هم اللي يقودوا بعد كده المسيرة يعني.
لا يعني هم.
ماذا عن القناة التي تتصدى لهذا المشروع؟
نحن نطمح، نخطط.
يعني أنت تفكر أن يكون لكم قناة تعبر عن هذا التجمع. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من الخطر الإيراني والتي كانت بعنوان كيف نتصدى لإيران. اسمحوا لي في نهايتي أن أشكر باسمكم جميعا ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ مشعل النامي، الكاتب الصحفي والباحث السياسي. شكرا لك مشعل.
أهلا وسهلا.
شكرا لك. أشكر لكم حسن المتابعة. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.